بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الطيب طبيبك في رمضان، وموضوعنا اليوم هو مخصص لمرضى السكري، حيث لا يكاد يخلو بيت إلا وفيه مريض مصاب بالسكري. ومعنا اليوم الدكتور رامز دويكات، أخصائي طب السكري. أهلا وسهلا بك دكتور، وتقبل الله طاعتك.
تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المستمعين، وإن شاء الله شهر فضيل كريم على جميع المسلمين، وأهلا وسهلا فيكم.
الله يسعدك دكتور، وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. دكتور، طبعا كما تعلم يمثل شهر رمضان بعض الخصوصية لمرضى السكري. كثير من المرضى السكري بنتابهم القلق خيال هذا الشهر، انه كيف رح يواجهوه، كيف رح يتعاملوا معاه. فممكن انه بداية حتى نخوض في خضم هذا الحديث انك تحدثنا شوية عن طبيعة المرض، مرض السكري.
نعم، الحقيقة مرض السكري هو مرض مزمن. ومعنى مرض مزمن هو المرض اللي لما يبدأ عند الإنسان فهو يعيش معه طوال عمره ولا يوجد له علاج جذري. ولكن هاي الأمراض المزمنة تشترك في بعض الخصائص، منها أنه يمكن السيطرة عليها باستخدام علاجات معينة وأنماط حياة معينة يتبعها المريض.
نعم.
بالنسبة لمرض السكري فهو حسب تعريف منظمة الصحة العالمية لهذا المرض، هو مرض ينتج عن خلل إما في إفراز هرمون الإنسولين أو في عمل هذا الهرمون أو كلاهما في نفس الوقت، مما ينتج عن ارتفاع في مستويات السكر في الدم. هذا باختصار تعريف مرض السكري. وكما نفهم من التعريف هناك خللين رئيسيين موجودات في مرض السكري، إما أن يكون إفراز مادة أو هرمون الإنسولين فيه خلل وقليل المقدار، أو أن يكون فاعلية هذا الهرمون قليلة. ونعرف إحنا إنه هرمون الإنسولين هو المسؤول عن تنظيم عمليات السكر في الدم، وبالإضافة طبعا إلى كثير من الوظائف، وهذا شيء مهم نعرفه إنه هرمون الإنسولين ليس فقط مختص بتنظيم السكر في الدم، وإنما له وظائف كثيرة في الجسم.
طبعا أكيد مستمعينا بيحبوا يعرفوا إنه مين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
نعم، طبعا مرض السكري قبل أنه نحكي عن العوامل المساعدة لحدوثه يجب أن نفرق بين أنواع هذا المرض. في الحقيقة في عندنا ثلاث أنواع رئيسية لمرض السكري، وتقسيمها يكون على النحو التالي: أن النوع السكري من النوع الأول، وهذا عادة، ونقول عادة ونحط تحت خطين لأنه يعني بدأت الأمور تختلف شوي، عادة ما يحدث عند صغار السن، وتكون المشكلة الأساسية هي مشكلة مناعية ينتج عنها تآكل وموت الخلايا التي تفرز هرمون الإنسولين في البنكرياس، وبالتالي يكون هناك نقص كامل لهذا الهرمون، ولا يعالج هذا النوع إلا بالإنسولين بالحقن. النوع الثاني من السكري هو السكري من النوع الثاني، وهذا النوع من السكري بالعادة ما يحدث عند كبار السن، ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهده ونلاحظه في سن أصغر. وهذا المرض إذا اشترك مع النوع الأول بارتفاع مستويات السكر إلا أنه يختلف عنه في أنه الأسباب اللي أو الخلل الموجود فيه يختلف. ما في عندنا تآكل كامل لخلايا اللي بتفرز الإنسولين في هذا النوع، في تآكل جزئي، ولكن الخلل الأكبر هو في فاعلية الإنسولين وما نسميه مقاومة الإنسولين. الآن سألتني عن العوامل اللي بتسبب أو تساعد على حدوث هذا المرض. حكينا أنه بما أنه في نوعين أساسيات، بالنوع الأول العامل الأساسي هو عامل مناعي، ومعنى عامل مناعي أن الجسم يهاجم نفسه لسبب ما غير معروف، ويعتبر بعض الخلايا الموجودة فيه خلايا معادية ويهاجمها ويدمرها. وفي هذه الحالة فهو يعتبر خلايا البنكرياس التي تفرز الإنسولين خلايا معادية يهاجمها ويدمرها لسبب غير معروف.
إذن الأطفال هم أكثر عرضة في هذا
في غالب الأحيان، في غالب الأحيان هم الأطفال. بعض الحالات يتم تشخيصها في وقت متأخر، والسبب أن العملية التآكل والتدمير هذه تختلف في سرعتها من شخص إلى آخر وفي حدتها من شخص إلى آخر. في بعض الأوقات الجسم يتعرف على هذه الخلايا في وقت مبكر ويصنفها بأنها خلايا معادية وبالتالي يهاجمها بوقت مبكر وبالتالي ينتج مرض السكري في وقت مبكر. في بعض الحالات الأخرى هذا التصنيف لهذه الخلايا على أنها خلايا معادية يتأخر إلى سنوات متقدمة العمر وينتج عنه.
وبالنسبة لكبار السن،
بالنسبة للنوع الثاني، النوع الثاني العامل الأساسي فيه هو الاستعداد الوراثي الجيني، ويجب أن نفرق هنا بين المرض الوراثي الذي يورث من جيل إلى آخر وبين مفهوم استعداد وراثي. مفهوم استعداد وراثي أن هذا الشخص يوجد في جيناته ما يحضر لحدوث مرض معين، وهذا هو الموجود عند مرضى السكري. ولكن في بعض الأحيان يجب أن يكون في عامل مساعد أو عامل دافع حتى يحدث هذا المرض ويخرج للعيان. وفي العادة الأشياء الأساسية اللي بتسبب السكري هي نمط الحياة الغير صحي، وهذا يتكون من السمنة أهم شيء وكلة النشاط البدني. هذول عاملين أساسيات في حدوث مرض السكري من النوع الثاني للأشخاص اللي عندهم استعداد وراثي لهذا المرض.
طبعا كمان نلاحظ أنه تأكيد على قولك أن السمنة وقلة النشاط هم أكثر سببين لكثير من الأمراض.
نعم.
دكتور، يسود مجتمعنا بعض المعتقدات حول مرض السكري وأسبابه، فبعضهم بيعتقد أنه ممكن يحصل نتيجة زعل، وبعضهم بيعتقد أنه نتيجة إفراط في تناول السكر وما إلى ذلك. شو تعليقك على هذا الشيء؟
أشكرك على هذا السؤال، لأنه هذا خطأ شائع جدا وفكرة موجودة عند معظم مرضى السكري. ويعني بيجي المريض بيقول لك دكتور أنا ما كان عندي سكري ولكن أجاني على زعل. طبعا هذه الفكرة لما إحنا نعرف كيف مرض السكري بيحدث نعرف إنه هذه الفكرة يعني صعبة الحدوث. مرض السكري يعني مشان نوضح للسادة المستمعين إنه مرض السكري ما بيصير في يوم. مرض السكري يستغرق الإنسان حوالي 10 سنوات من الانحدار نحو السكري. طبعا هو لا يعلم وهو لا يعني ما عنده أي معلومات عن هذا الكلام. تقريبا 10 سنوات شوي شوي بيتجه نحو السكري إلى أن يأتي حدث ما. هذا الحدث ممكن أنه يكون حدث ضغط من يعني عملية جراحية، أو أنه يتعرض لموقف صعب جدا، أو أنه يتعرض أو أنه يزعل. في هذه المواقف كلياتها، المواقف الشديدة على الشخص، يرتفع السكر عند الإنسان الطبيعي حتى، ولكن عند الإنسان اللي عنده سكري يرتفع بشكل أكبر، بحيث أنه بيعطي عرض، بيعطي يعني بيشعر الإنسان في الأعراض اللي بصير في السكري، وبالتالي بروح بفحص، ولما بفحص بقوله أنت عندك سكري، فيربط السكري بهذا الحدث الأخير اللي صار عنده، مع أنه هذا الحدث هو فقط القشة التي قسم الظهر البعير زي ما بقوله.
نعم.
وهي اللي أظهرت الموضوع، بس مش هي المسبب الأساسي لهذا الموضوع. من الأشياء طبعا اللي حضرتك حكيتها اللي هي كثرة تناول السكر، وأنه الواحد لما باكل سكر بيصير عنده سكري، هي مش بهذا المفهوم الضيق، هي تعبير عن نمط حياة كامل. هذا النمط الحياة طبعا اللي بيستهلكوا السكريات والنشويات بشكل كبير وعلى فترات طويلة من عمرهم، هذا الأمر يؤدي إلى بالضرورة إلى سمنة، والسمنة تؤدي بشكل ما إلى ما نسميه مقاومة الإنسولين وعدم فعالية الإنسولين، التي تؤدي بدورها في نهاية المطاف إلى مرض السكر. ولكن ليس مباشرة أنه كل واحد بيأكل سكر بده يصير عنده سكري
طبعا، لكن تنصح المستمعين انه بالتقليل من اكل تناول السكر.
طبعا يعني احنا بنحكي عن نمط غذائي صحي بالعاده، وهذا النمط الغذائي يعتمد على الخضروات والفواكه أكثر مما يعتمد على النشويات والسكريات والدهون. في الهرم الغذائي بنلاحظ أنه السكريات والنشويات بتأخذ قمة الهرم اللي هي القمة البسيطة، وبنلاحظ أنه كل ما نزلنا لتحت في الهرم الغذائي بنلاقي الخضروات والفواكه هي ماخذة قاعدة الهرم الأكبر، وبالتالي دائما لازم نتجه إلى التقليل من هذه الكميات السكريات والنشويات والإكثار من الخضروات والفيتامينات.
طبعا سنتطرق لاحقا للغذاء المناسب لمرضى السكري، ولكن في هذا الوقت لماذا الاهتمام بمرض السكري حيث أنه أصبح حديث العصر؟
نعم، الاهتمام بمرض السكري فيه له أكثر من سبب. الصراحة إحصائيات اللي عمالها بتنعمل كل سنة عن السكري بتبين إنه هذا السكري وهذا الداء أصبح كالوباء في العالم. يعني أنا بحب أحكي بشوية أرقام أساس نبين إنه قديش هذا الإشي مهم. في 2011 آخر 2011 الاتحاد العالمي للسكري أصدر شوية أرقام وبيانات حول السكري حول العالم، وحكى إنه في عنا الآن 366 مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم. ولما حطوا الدول اللي هي أكثر نسبة سكري فيها، الدول العشرة الأوائل سموهم، منهم 6 دول عربية، ومنهم السعودية، منهم الكويت، منهم الإمارات، منهم لبنان. هاي الدول تقريبا بالفئة العمرية اللي بين 22 سنة ل 65 سنة تتراوح بين 22 ل 18% من السكان في عندهم سكري من هذه الفئة العمرية. فأنت تحكي عن أرقام ضخمة جدا، إلى جانب أنه السكري ليس فقط مرض فيه ارتفاع وهبوط في مستوى السكر. هذا الارتفاع والهبوط والتذبذب في مستوى السكر يؤدي إلى مضاعفات جسيمة وخطيرة جدا على حياة المريض، وهذه المضاعفات والمرض نفسه يسبب ضغط وحمل وعبء على المريض نفسه، يسبب عبء على عائلة المريض، يسبب عبء مادي طبعا على عائلة المريض وعلى المريض، ويسبب عبء على الدولة كلها اللي هي تعنى بالأشخاص اللي عايشين في هاي الدولة. وبالتالي الأرقام هاي الضخمة والكبيرة والمضاعفات اللي عمالها بتصير سبب اهتمامنا.
إيش المضاعفات اللي ممكن تحصل؟
طبعا المضاعفات اللي احنا بنحكي عنها يعني بشكل عام بنقسمها إلى قسمين. مضاعفات تتعلق، يعني كل المضاعفات تبعت السكري تتعلق بالشرايين، ولكن منقسمها لقسمين. القسم الأول المضاعفات المتعلقة بالشرايين الكبرى اللي منها شرايين القلب، ونحكي عن الجلطات القلبية وخلافها، الشرايين المتعلقة بالشرايين الدماغ، نحكي عن الجلطات الدماغية وأشكالها، كذلك الأمراض المتعلقة بشرايين الأطراف، وهنا ندخل في موضوع القدم السكرية وموضوع مرض تصلب الشرايين الطرفي. القسم الثاني من المضاعفات هو المضاعفات المتعلقة بالشرايين الدقيقة، وهذه من أمثلتها اعتلال شبكية العين اللي هي تعتبر السبب الأول للإصابة بالعمى أعاذنا الله في على مستوى العالم، كذلك اعتلال الكلى، وكذلك يعتبر اعتلال الكلى الناتج عن السكري هو السبب الأول للفشل الكلوي الكامل الذي يحتاج إلى غسيل كلى أيضا على مستوى العالم. أيضا من المضاعفات اللي حكيناها الاعتلال الأعصاب اللي له أكثر من شكل، ومن هذه الأشكال القدم السكرية بالاشتراك مع اعتلال الشرايين، والقدم السكرية هي الرقم أو السبب الأول لبتر الأعضاء على مستوى العالم فيما لا يتعلق بالحوادث. يعني إذا شلنا الحوادث اللي بتسبب بتر، فالسبب الأول يكون السكري والقدم السكري.
طيب دكتور، احنا هلا راح نتوجه للجزء الاخر اللي هو موضوع حلقتنا، راح نتحدث عن خصوصية شهر رمضان بالنسبة لمرضى السكري، ولكن مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير.
لو في شيء تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالامل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك يشاركك بالشفا فرحك. سلامتك.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. كنا قد تحدثنا دكتور قبل الفاصل عن عدة مواضيع بخصوص مرض السكري، وقد سألناك عن خصوصية شهر رمضان لهؤلاء المرضى.
نعم. الآن بالنظام الغذائي المتبع اللي احنا بنوصف فيه مرضى السكري، في بعض الامور اللي شوية تختلف في رمضان عن وضعها الطبيعي. يعني احنا بشكل عام نوصي المرضى باكل وجبات صغيرة ومتكررة خلال النهار وزيادة عدد الوجبات. طبعا هذا الكلام في خلال شهر رمضان الكريم يصعب تنفيذه على المريض، لانه في فترة من الصيام تصل يعني في رمضان هذا اللي احنا فيه تقريبا 16 ساعة ونص، فبالتالي الوقت الباقي لتناول الطعام هو وقت قصير، وصعب انه انت توزع فيه وجبات طعام كثيرة ومتعددة وقليلة. هذا احد الاشياء التي تختلف في رمضان او التي لها خصوصية عند مريض السكري.
نعم.
الموضوع الاخر انه احنا نوصي مريض السكري بتناول السوائل بكثرة وعدم تعريض جسمه لنقص السوائل وبالتالي الجفاف، وأيضا من المعلوم في الصيام أن هذا تنفيذه صعب بوجود الصيام. بشكل عام الصيام يشكل حمل ثقيل بعض الشيء على مرضى السكري، لذلك احنا بنقسم المرضى اللي عندهم مرض السكري إلى ثلاثة أقسام. أنا يعني شخصيا بقسمهم لثلاثة أقسام من ناحية موضوع الصيام،
اللي هم
المرضى اللي يستطيعون الصيام بسهولة، وهناك شروط نضعها لهؤلاء المرضى، اللي بحقق هذه الشروط من يعني نستطيع الحكم عليه أنه يستطيع الصيام بسهولة بدون مشاكل. النوع الثاني المرضى اللي هناك مشقة وهناك الضرر، ولكن هذا الضرر قابل للتقبل وللإصلاح بعد رمضان، وهنا الخيار متروك لهؤلاء المرضى بالصيام أو عدمه. والنوع الثالث هم المرضى الذين يوصون بعدم الصيام نهائيا، وهاي الفئة هم الذين نوصيهم بعدم الصيام نهائيا لما قد يسبب الصيام لهم من مشاكل لا يمكن تلافيها أو إصلاحها فيما بعد رمضان. الآن يعني أنا بصراحة بشبه رمضان بجامعة، وهو جامعة فعلا، يعني جامعة على المستوى الروحي، جامعة على المستوى الإنساني، على المستوى الاجتماعي، وهو أيضا جامعة إذا بدنا يعني ناخده بالمفهوم أن الجامعة تحتاج إلى مقومات لمن يدخل هذه الجامعة، وعلى مستوى مريض السكري كما تحتاج الجامعة لمعدل عالي في الامتحان التوجيهي، كذلك مريض السكري يحتاج إلى معدل جيد جدا من ناحية السكري قبل الدخول أو حتى يتمكن من الدخول إلى رمضان. طبعا الأشياء الأساسية اللي احنا نعتمد عليها في هذا الكلام عدة عوامل. العامل الأول هو مستويات السكر، وخاصة السكر التراكمي عند مريض السكري يجب أن يكون هذا المستوى في حدود 7 مش أكثر، يعني 7 أو أقل. فإذا تحقق هذا الشرط عند المريض ننظر في الأمور الأخرى. يجب أن تكون وضع الكلى عند مريض السكري هو وضع طبيعي وغير متأثرة بالسكري، لأن الكلى التي تتأثر بالسكري تصبح عرضة لخطر كبير إذا تعرضت لعبء آخر وهو الجفاف مثلا ناتج عن الصيام، وبالتالي يجب أن يكون وضع الكلى أيضا قبل رمضان مناسب. أيضا بالنظر للأدوية اللي بيستخدمها المريض يجب أن تكون هذه الأدوية مناسبة لنظام الغذاء في رمضان، لأنه
طبعا رح نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الأدوية بشكل عام.
يعني أنا بحكي بشكل عام إنه إحنا عادة منفصل النظام العلاجي والنظام الدوائي على النظام الغذائي اللي بياخده المريض، وبالتالي إذا كان الأدوية اللي بياخدها المريض لا يمكن أن نغيرها فيما يتناسب مع النظام الغذائي في رمضان، فهؤلاء الأشخاص بكون صعب عليهم الصيام.
طب دكتور، حتى لا يداهمنا الوقت، بشكل مختصر مين برأيك أنه من المرضى يباح لهم الإفطار في رمضان ولا يجوز لهم الصيام؟
يعني طبعا هي هذه يعني مسألة شرعية، لا يعني ما بدي أخوض في تفاصيلها الشرعية، ولكن من وجهة النظر الطبية أنه المرضى اللي عندهم نسبة السكر وخاصة السكر التراكمي فوق 8 أو أكثر، المرضى اللي عندهم الفحص الكلى مش طبيعي تماما، يعني في زيادة أو حتى لو كانت هذه الزيادة في الحد الأعلى من الطبيعي، المرضى اللي بيكون عندهم أدوية تسبب الهبوط الحاد في السكري، هؤلاء المرضى وخاصة المرضى اللي بياخذوا أكثر من جرعة إنسولين في خلال 24 ساعة، هؤلاء المرضى لا أنصحهم أبدا بالصيام، والصيام في حالتهم يسبب خطورة شديدة.
بارك الله فيك دكتور. طبعا في الختام احنا بنشكرك دكتور رامز على مشاركتك الطيبة، وان شاء الله في الحلقة القادمة رح نكمل الحديث بخصوص مرض السكري، لكن رح نتطرق للعلاج وللنظام الغذائي ان شاء الله.
ان شاء الله، وانا بشكركم ايضا على الاستضافة وانه اتحتوا لنا هاي الفرصة نتواصل مع السادة المستمعين.
شكرا لك.
المعلومات. شكرا لكم.
وانتم محبتنا المستمعين الكرام، لكم مني ومن اسرة البرنامج كل التحية والاحترام على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.